هذه أظن المذكرة شغل أخونا، في تنظيم محاضرة العصابات، تنظيم محاضرة العصابات موجودة في المهم. أعطيني على فكرة هذه من الأبحاث اللي كنت ناوي، أعطيني وأعطيني النقطة السويسرية اللي كانت تبرهن في الأخونا سالم. أنا مش فاهمين وجهة نظري.
ما أدري من جيك على هذا
الشيء. هذه هكذا. في زي هذه واحدة. لا لا بيضة زي هذه.
ما أدري من جيك. ممكن تكون في
تنظيم وحدات على تنظيم.
هذا في كذا في
كذا. اسمه تنظيم وحدات العصابات. أنا كنت أظن أخونا هو اللي عامله لأنه في المقدمة. الشيء يعني فيها أسلوب أخونا.
نعم أخذوا من المذكرات.
نعم أخذوا من المذكرات جمعوا. الشاهد في الموضوع هذه المذكرة لما شرحت في مقاومات حرب العصابات لأخونا تركستان أخذتها لأحاول بعد ما أنهينا أنه أجد فيها شيء جديد، فما وجدت فيها شيء جديد عن من ناحية إدارة حرب العصابات على الإخواني. عبارة عن نعم هو تكلم في قضية يعني قضيه ايديولوجيا اداره حرب العصابات هو نفس الكلام، المرحله الاولى المرحله الثانيه اهميه السكان اهميه الشعب نفس الكلام اللي تكلمنا، الا انه خلق موضوع الايديولوجيا واداره حرب العصابات في موضوع فرعي ثانوي جدا وهو تسليح العصابات، فقال يكتب تنظيم وحدات العصابات، فقال تنظيم وحدات العصابات تتالف من تنظيم الجماعه خطوط الاخيره خطوط الامداد مثلا قائد يحمل كلاشينكوف، مساعد قائد يحمل كلاشينكوف، رامي رشاش يحمل ريفا، مساعد رشاش يحمل كذا، فلانة نظم التسليح اللي فيها. ثم وضع خطوط الامداد الطعام، وظائف الطعام كذا، هذه من الناحية الإدارية تعطي فكرة لك عامة كيف يجب عليك أن تهتم بتفاصيل التفاصيل في تدخير وتمديد ويعني الإشراف على تنظيم عصابات. إلا أنه الذي أريد أن أقوله أنه هذا المكتوب هنا هو لحرب عصابات شبيهة ظروفها بظروف أفغانستان أو ظروف الصومال أو ظروف البوسنة، يعني ظروف الجبهات
أقرب للحرب يعني؟
لا أقرب لل يعني حروب عصابات أرياف ويعني كيف بدي أقول لك كأنه عندك مناطق أنت محررة مرتاح فيها وتستطيع أنك تعمل هذه الإدارية. تسليح حرب العصابات ليس قانون، وتنظيم موارد حرب العصابات ليس قانون، القوانين الايديولوجية في إدارة حرب العصابات قوانين. من القوانين قضية أهمية الموقع، قضية التفوق المحلي قانون، قضية إيقاع العدو بين السيطرة والقوة قانون، قضية الاهتمام في الشعب وعلاقته فيه قانون، أن الثورة العصابات هي عبارة عن عملية سياسية دعائية قانون. ولكن ما أستطيع أقول قانون أن القائد يحمل كلاشينكوف ومساعد قائد يحمل، يعني في المدن ما أحد يحمل شيء أصلاً. يعني هذا التسليح والتنظيم هو تبع للظرف والحال الذي أنت فيه، فهذه بتكون ثقافة عامة جيدة، بتكون ثقافة عامة جيدة وبتساعد وهي جيدة في الظروف المشابهة للظروف التي وضع هذا البحث من أجلها، وهي ظروف أفغانستان بعد ما كان في مناطق محررة والحكومة محصورة في المدن، ظروف الصومال القوات الغربية محصورة في مواقعها ثم باقي البلد كل لك تتجول فيها كيفما تشاء، ظروف البوسنة وجود خطوط خلفية للمسلمين ومعسكرات ومدن ومناطق محررة، فعند ذلك هذا التسليح هي تسليح عصابات قطعت مرحلة وهي مرحلة يعني هي في مرحلة ما بين الثانية والثالثة. هذا اللي رأيته خلال بعد يعني قراءة هذه القضية، ولكن لا تخلو النقطة من يعني من معلومات بتشكل ثقافة عسكرية جيدة في حرب العصابات. بشكل عسكري يعني ثقافة عسكرية جيدة. إنما اللي رجعت أقوله إني هذا التسليح ما تأخذه قاعدة. يعني مثلا ضايب لك إنه طاقم التدريب، طاقم التدريب كيف يكون؟ خلال تنظيم وحدات العصابات واحد رجل للعلاقة مع السكان، رجل للعلاقة مع مشرف طبي، معاون مشرف طبي، هذه التكتيكات الإدارية أشياء يفرضها الظرف اللي أنت فيه. وليست قانون بل هي تلقائيه، يعني لو انت واحد شالك رماك في منطقه وقال لك يلا نظم، فتلقائيا بحكم خبرتك وبحكم مطالعاتك العسكريه راح تشوف انك محتاج مستوصف، محتاج كذا، هناك علاقه في السكان، هناك خطوط امداد، رجل مسؤول عن البترول، رجل مسؤول عن الماء الى اخره. فهذه النقطه من النقط التي يجب ان تصوروها ويحتفظ الاخوه فيها ايضا ان تعطي فكره كبيرة جدا، ولكن هي خارجة بمجملها عن موضوعنا اللي هو إدارة حرب العصابات. يعني إدارة حرب العصابات من حيث الفكرة، من حيث نظرية ما يسمى نظرية حرب العصابات. نظرية حرب العصابات في هذا البحث قليلة، يعني لا تتجاوز صفحتين، وباقي الأمور كلها في إداريات حرب العصابات في هذه الظروف المناسبة، ولكن صوروها واحتفظوا فيها أيضا. هذه واحدة. النقطة الأخرى نقطة جيدة جدا، قلت كانوا إخواننا ترجموها في سنة 1980، كنا كنا بنعمل هكذا نوع من الأكاديمية لتدريب المجاهدين من أجل الجهاد في بلاد الشام. كنا نحن أطلقنا عليها اسم النقطة السويسرية، حتى خلينا نسميها هكذا حتى ما تضيع، لأني أنا فقدت فترة طويلة ثم عثرت عليها. في بعض السويسري افترض من خلال ظروف الحرب العالمية أنه ممكن تحتل سويسرا مرة ثانية، فيتحطم الجيش ولكن ما يباز، وتبقى بعض الهياكل الحكومية العسكرية مثل الشرطة والمرور والإخفائية، فتشكل بعض الميليشيات من طلاب الجامعات، وكيف سيقاوم المحتلين في سويسرا. فهذه مفيدة جدا، لأنه عاملها مثل البانوراما هكذا. لو أقرأ لك في الفهرس على السريع، يقول أن الشعار مقاومة حتى النهاية، تنظيم وقيادة حرب العصابات، الهدف من حرب العصابات، تنظيم حرب العصابات، تشكيل الخلايا الفدائية، قوة الخلايا الفدائية، التنوع في القيادات، التشكيل التنظيمي، القيادة، التجهيزات، مصادر السلاح، مصادر الذخيرة، تنظيم الصيانة، تنظيم مصادر التمويل، العلاقة بأفراد الشعب، تكتيك الوحدات الفدائية، العمليات الأولى، السلوكيات عامة، الصبر، الراحة، تبادل الرسائل، كيف طريقة تبادل الرسائل، إنشاء عوائق أرضية، زرع الألغام، تخريب المنشآت، ما أدري إيش، تنظيم ترتيب الكمائن، قتال المدن، يعني عامل خليطة في النهاية تعطيك فكرة جيدة جدا عن ممارسة حرب العصابات. يعني أحيانا بتكلم عن التخزين وكيف أنك تخزن وتتجنب المياه في مناطق مطيرة، يعني تدخل في تفاصيل صغيرة جدا، كيف تخرب الآليات، كيف تقوم بالهجوم على محطات سكك حديدية، كيف تخلع السكك نفسها، حاطط نظام لكمين، ثم عامل هكذا نوع من التقييم لتجارب سابقة. كانت حركة مقاومة ضد البريطاني في الملايا، الثورات في هنغاريا، حركة الشعب في بولندا، حركة أيوكا في قبرص، يعني عطي فكرة في آخر الكتاب. فهذه نقطة من النقط القيمة التي يجب أن تحتوي عليها مكتبة أي إنسان يريد أن يدرس حرب العصابات. نقطة قيمة جدا، وأثرت عليها في معسكر خلدن، ما إذا موجودة في المعسكرات الأخرى، فكونها موجودة هنا، فمن أراد يعني يتفقوا فيما بينكم صوروها واحصلوا على نسخة منها. نعم نعم تفضل.
أتوقف تماما يعني تحضر لي بعض المواضيع هكذا اللي ممكن الإنسان يستفيد منها.
نعم.
ممكن نلخصها للدراسة معهم.
نعم.
يعني كنت بعض الأشياء التي تكلمت عنها مثل يعني أسس ومقومات التنظيم، يعني الأشياء التي لابد من توفرها قبل إرساء الفرق الجهادي.
نعم.
يعني كل جماعة يعني. وكذلك يعني أهم الدراسات التي يجب على كل جماعة جهادية أن تقوم بها قبل البدء في العمل المسلح، هذا على العموم يعني. وغير من المواضيع اللي ممكن الاستفادة منها يعني قراءة سريعة في القضية الجزائرية، يعني نضرب أسباب الفشل والأسباب اللي أدت القضية إلى وصلت إليه، لأن دائرة الصراع القادم يعني لها ارتباط وثيق جدا بالجزائر والمنطقة عموما، فهذا يفيد الإخوة كثير. ومن المواضيع كذلك يمكن استفادة منها علم وفن الإدارة عموما، وإدارة الحروب والتنظيمات والتجمعات الجهادية خصوصا، ودراسة كذلك فن التخطيط ووضع الاستراتيجيات التي تقوم عليها الأعمال الجهادية، هذا كذلك من الأشياء الهامة عند الإخوة التي لا توجد في المعسكرات يعني. كذلك مسألة الإعلام، يعني سواء الإعلام إعلام الجماعات الجهادية وكذلك الإعلام الإسلامي عموما، وإمكانية الاستفادة من إعلام حركات الجهاد الإسلامية غير الجهادية، وكذلك الإعلام الكافر أهدافه ومرتكزاته وكيفية الاستفادة منه دون الوقوع في أخطاء يعني متفشية عند ذلك. وكذلك مسألة أخرى تهم الإخوة كثير، العمل الإسلامي في الغرب، يعني دراسة السلبيات والإيجابيات، وما هي حدود الاستفادة من التواجد الإسلامي في الغرب.
نعم.
يعني كثير من الجماعات الجهادية عندها يعني نشاطات كثيرة جدا في الدول الغربية، من أرى يعني مدى الإيجابيات المتحصلة والسلبيات الموجودة في ذلك. ومن الأشياء كذلك اللي تفيد الإخوة الجهاديين عموما قراءة ودراسة لتاريخ التيار الجهادي منذ بدأ إلى حد المرحلة الأخيرة هذه، يعني العوامل اللي أدت إلى فشل بعض التجارب، والعوامل يعني الإيجابية الموجودة في بعض الجماعات لإمكانية الاستفادة منها ولتجنب الفشل اللي حاصل في بعض الجماعات. وفي نقطة أخرى كذلك، يعني من أجل تحقيق المبدأ الذي ركزتم عليه في البداية وكانت من أهداف هذه الدورة إيصاله إلى الإخوة، يمكن التنسيق وربط العلاقات والتعاون العام بين كل الجماعات العاملة. إذا ذكرتم أممية الجهاد، يعني نريد يعني دراسة لهذا الموضوع، يعني هو واقع بين النظرية وتطبيق هذا الموضوع، فحتى توصل الفكرة إلى الجميع عن طريق الأشرطة وحتى يفهم لك يعني كيف يمكننا أن نضع هذه الدراسة موضع التنسيق، يعني وما هي النقاط اللي قد تجمع الجماعات، وما هي الأشياء اللي ممكن تجنبها في هذه المرحلة، ومن الأشياء اللي ممكن كذلك يستفاد منها وتطرح يعني معرفة بعض المصطلحات العسكرية أو السياسية أو المتعلقة بعلوم الإدارة والتنظيم وشرحها، لأن هذه المصطلحات كثيرا ما تمر علينا يعني في قراءتنا للكتب في سماعنا للأشرطة، وهذه المصطلحات تتكرر كثير وليست موجودة في المعسكرات، يعني ما يتفرق لها الإخوة في المعسكرات، لأن كلها أمور نظرية وهي مستخدمة كثير لدى الجهاديين. هذا ما يخبرني يعني ممكن يعني يستغلوا كذا.
جزاك الله خير. هو هذه الأمور كلها ضرورية ولازمة ويجب أن نبحثها، ولكن ستحتاج إلى جلسات حتى يبلغوا على هذا المستوى من التكثيف ما تقل عن شهرين إلى ثلاثة أشهر. ولكن سأختار منها بعض الأمور اللي أراها ضرورية جدا قبل ما نفضل يعني نتكلم فيها ولو على سبيل الإشارة والإيجاز. منها مثلا قضية مقومات التنظيم. قضية مقومات التنظيم، مع أنه في عندنا شريط اسمه هكذا مقومات التنظيم، أحاول أنه نلخصها مرة ثانية ونتكلم فيها. منها بدي أختار من 10 مقالات تقريبا في السياسة والعلاقات السياسية، 2 أو 3 فيهم يعني فتح أفق لموضوع العلاقات فنتكلم فيهم. قضية إدارة حرب عصابات وكيفية وضع خطة وشروط نجاح حرب عصابات، في عندي كتاب تجربة سورية قلت لك ملخص لكل القراءات اللي قمنا فيها عن كتب حرب العصابات، حوالي 30-40 كتاب وتجارب أخرى، فلخصها ب 37 نقطة فممكن نقرأها ولو قراءة، فكمان بدنا ندخل فيها، وخاصة في صفحة اسمه معطيات المسألة الاستراتيجية، كيف تضع أنت خطة استراتيجية وموضوع الأجهزة الضرورية لحرب عصابات وكيفية بناء الأجهزة في حرب العصابات وإدارة الأجهزة أيضا. هذا الخليط بين الإدارة وإيديولوجيا أو نظرية حرب العصابات. موضوع الإعلام اللي تكلمت فيه، في الإعلام عندنا والإعلام عند الغرب وكيف نستفيد وكيف ما نستفيد، هذا البحر متلاطم بكل معنى الكلمة، لا يمكن نمسه يعني، لا يمكن نمسه الآن لأنه شغلة ضخمة جدا لازم نكتب فيه بحث كبير. الآن العمل الإسلامي في الغرب نفس العملية، يعني ما بيهمنا كثير مباشرة وهو بحث ضخم جدا، ولكن سجلت عندي لأنه هذه الأشياء لازم نتكلم فيها بعدين، يعني في ظرف في لازم نعمل فيها أبحاث. قضية التجربة الجزائرية لازم نستعرضها ولو على سبيل العناوين الرئيسية تمهيدا، خاصة أنه بدأت تأتينا بعض يعني عندي كمية من الوثائق لا بأس بها، وبدأت إن شاء الله إذا جاءت المكتبة تأتينا باقي الكتب اللي كتبت. دراسة التجارب التيار الجهادي أيضا موضوع كبير جدا، لازم نستعرض نرصد منذ نشوءه في سنة 65 وإيش الفقاعات الأولى اللي قامت، ثم إيش كيف هو استقر، ثم كيف سيطر الفكر الجهادي المصري على باقي التيار الجهادي والإيجابيات التي خلفها في التيارات الجهادية والسلبيات أيضا التي خلفها، ثم ننتقل إلى عمليات الأخطاء. من هنا ندخل على بعض أخطاء في الأخطاء يجب يعني أنا حاطط عنوان أخطاء ومفاهيم يجب أن تصحح. أخطاء تعني الأسلوب أو عامة، ومفاهيم لها علاقة بالمقترحات اللي نحن متصورين حنتحرك من خلالها، لأنه حتى من خلال دورتنا هذه وفي بعض الأفكار التي سنطرحها بعدين لابد ما نعترف أنه في عملية انقلاب جذري في التصور عندنا في عملية توجيه الانقلاب الجهادي في المرحلة المقبلة، فلازم نبرر هذا الانقلاب. ليش؟ لماذا؟ ايش المبررات الشرعيه؟ ليش الماضي خطا؟ وما هي حدوده؟ وايش كان في ايجابي وما نستفيد منه ونستفيد؟ فكمان بحث كبير جدا. لا اظن حنستطيع ان نصل في هذه الدوره، ولكن لازم نكتب فيه. قضيه التنسيق وامميه الجهاد، انا كاتب بعض الابحاث فساعطيها للجماعات لانه ما يعني ليس لها جدوى في البحث هكذا في جلسات عامه. ولكن على الرغم من الموقف حيث ناوي ان اسلم توجيهات نظر قامت بيني وبين بعض اخوه صغرناها في مجموعه من الاوراق سنسلمها ان شاء الله لمعظم التكتلات والجماعات الجهاديه حتى تاخذ فكره من جسد النبض يعني عن امكانيه التنسيق بين الناس. الان المصطلحات السياسيه والعسكريه قضيه لعل اخونا يستطيع يجهز له هكذا شيء 20 30 تعريف سريع. يعني الايديولوجيا الاستراتيجيه ايش الثانيه الديموغرافيه يعني هيك تعريف بسيطه يعني علي خرجني اصلا انه هالكلمه تعني كذا. فممكن قبل ما نصدر نعمل لنا صفحتين باهم المصطلحات. اذا بدي اوجد اقول بدنا نمس مقومات التنظيم وشيء هيك مبدئين ثلاثه في الموضوع السياسي وشوي في اداره واجهزه حرب العصابات. هذا عن السوق ولفتي عن القضيه الجزائريه. كل واحدة من هذول تحتاج معي حصة في كل يوم يعني أربع مواضيع تقريبا اعتبارا من بكرة هلا هي أربع أيام الباقية نمسها بهذا الشكل. ويبقى بعد الظهر مع أخونا لأنه هذا الكلام اللي عم يشرحه أخونا أبو وليد هو الأرضية يعني الأرضية الفهم أصلا حتى تضعك تنزلك من الهواء على الأرض تدوس على الأرض وتعرف إيش اللي حولك. هناك مثال الساحة المتواصلة من حولك من الصور حقيقة أخونا أوجد جزاه الله خير. فإذا استمرينا ممكن أضيف على كلامكم هو ضرورة طلب أخونا أبو سليمان ضرورة لفت النظر إلى أهم الأخطاء والإيجابيات التي تميز بها التجمع العربي في أفغانستان في الشوط الماضي حتى ما نعيد من نرتكبها مرة أخرى هنا ونحن ننطلق في الشوط الثاني. فإن أخونا بعد ما أنهى بحثه هذا جزاه الله خير قررنا يوم أو يومين يعني يتكلمنا في هذا الموضوع. فأظن بهالإطار لازلنا محتاجين لأربع خمس أيام ونحاول يعني ما لا يدرك جله لا يدرك كله.
فايتان بشخص لو كل أخ مثلا يكتب سلبيات وإيجابيات مثلا دورة
أنا كنت ناوي أعمل نوع من الاستطلاع يعني ممكن حتى أسهل على الأخوة عملية الكتابة أطرح عليكم شيء 10 أسئلة متعلقة في الدورة نوع من
الاستبيان
يعني حول موضوع إن شاء الله تعالى أيضا من سبع منه جزاك الله خير استبيان. وإضافة إلى الاستبيان بدي أحط في آخر الاستبيان مقترحات تقترحوها علينا لدورات مقبلة. إيش يعني اللي شفتوه ناقص يعني أنا بدي أقترح على رأس المقترحات إنه أجهز حالي إنه أي دورة لن تكون أقل من شهر. يعني حتى ما ننعس بهذه الطريقة. وشوفوا مقترحات أخرى أنتم حتى تفيدونا من هذا إنه إذا سبحان الله نحاول نستمر يعني في هذه الدورات يعني ما لم يحبسنا حابس الفيل. نشوف نحاول يعني إذا يسر الله سبحانه وتعالى نحاول نسمش فعلا ممكن تعطونا مقترحات تساعدنا على تصحيح المسيرة. طيب أمور أخرى
شيخ مسألة الغرب مهمة جدا لأنها شيء أي إحنا كثير من المشارات كثير من الأبحاث كثير من الأشياء تأتينا من الغرب ونسمع عن وجود كثير من القيادات في الغرب ونسمع عن تواجد كبير للجماعات والإخوة المنافذين والإخوة الشرعيين هناك. فهذه أشياء تتضارب عندنا وبين يعني من يأخذها مأخذ جيد ومأخذ سيء ومن يسيء الظن ومن يحسن. وكذلك أكثر الإخوة الذين يأتون الساحة هنا قد يتحولون يعني يذهبون إلى الغرب كذا. فهي مسألة حتى
هامة جدا هو أنا أقول لك لازم نكتب فيها ولكن فقط حققت سلسلة أهم أربع خمس نقاط نبحثها. الباقي ممكن نعمل فيه زي دراسة يعني دراسة يعني وجود في الغرب سلبياته وإيجابياته ماذا يمكن نستفيد منه. فمن خلال كونه مكتوبة اللي بتهمه هذه القضية بنوصل له إياها وبنستفيد منها إن شاء الله. طيب تفضل. نعم تفضل.
مستوى التدريب بشكل عام يخرج افراد يعني قوات خاصه او يعني باحسن يعني الاحوال يخرج مدربين ولا يخرج قيادات حسب ما انا اعرف يعني ما ادري اذا في شيء انا ما اعرفه. وهؤلاء المدربين هم الذين يقودون الجهاز وفي الغالب قدراتهم الاداريه ومستواهم القيادي بسيط. فهم بين امرين اما ان ياتي اخ طالب علم ويمسك القياده ويكون طبعا الاخ هذا المدرب هو النائب و بالتليفون يعني حل الجهاد وتعقد الرايه وتفك الرايه وكل شيء بالتليفون ولا يؤمن في هذه الحاله تاثير خارجي. واما ان يدير هو الامور بالتوكل يمسك الاخ وكما تشيك اكيد وقفي الاخوه ونحسب المشاهداء قدر الله ما شاء فعل. لذلك اظن يعني انه يجب تكون هناك دورات يعني تكون دورات يعني تخصصيه فإن كان مستوى التدريب يعني تخريج أفراد راح يخرج عندنا أفراد، وإن كان دورات مدربين سوف نحصل على مدربين، وإن كانت دورات قيادة سوف نحصل على قادة، والأمة بحاجة اليوم لقيادات، وقيادة يعني كما تعرفون هي المقدرة على تحريك الآخرين نحو الهدف، يعني سواء عسكريا أو معنويا أو إداريا تنظيميا أمنيا، فالأول الجانب العسكري هو طبعا الأساس عندنا، والقيادة يعني صفات مكتسبة و يعني أكثر من كثرة وبعضها لي يعني، فمعظم الأخوة يعني ممكن إن شاء الله يعني مع التعليم والتدريب كذا ممكن يعني يكتسبون هذه الصفات، فلذلك يعني لابد أن تأخذ يعني مستويات دورات القيادة لسنا مثلا على أصغر مستوى يعني مجموعة حضيرة حضيرة سرية شديدة مثلا يعني في مختلف أنواع الأراضي الغابات والجبال والصحراء وحروب المدن والحرب ضد العصابات ومع العصابات كذا، ولو كان يعني بشكل نظري يعني في البداية إنه ما كان يعني متوفر عندنا القدرات هذه والله أعلم يعني هذه الخطوة المطلوبة في المرحلة الحالية، إذا يعني راح نكتفي نحن بتدريب الأخوة على الموجود راح يأتي أي شخص ويقول لما يريد والله أعلم.
جزاك الله خير. عن هامش قبل ما أتكلم، أنتم كنتم كتبتوا ملخص حول موضوع تجربة البوسنة، كم صفحة تقريبا؟
أعتقد ساعتين إن شاء الله.
ساعتين ضروري جدا نعطي الأخوة ساعتين، أخونا قضى فترة في البوسنة وأخونا هو من البوسنة، فتعاونوا على إنه يعطونا فكرة حول يعني الجانب البوسني والجانب العربي في هذه التجربة. فإن شاء الله تعالى لازم نوسعنا ساعتين هكذا في الموضوع، ممكن مثلا غدا تاخذوا المحاضرة الأولى إذا ما عرفوا المانع، أنتم الساعة 8 إذا بدأنا 8 يعني بالضبط من 8 إلى الساعة 10 طيب الساعة 8 إن شاء الله، لأن نريد نسجل الملاحظات، هذه القضية ما تبدأ بعيدة يعني أنا عندي عنها معلومات سطحية جدا وما بلغني منها أشعرني بأنها مهمة جدا، يعني هي التجربة الثانية والتكرار التلقائي لقضية الأفغان العرب
إن شاء الله.
نعم
كما حاولت تروح البوسنة يا شيخ إن شاء الله؟
والله في حاولت لما شفت حالي بدي أروح أجاني تحذيرات من هناك إني ما تروح من البوسنة نفسها، يعني قلت إنه بدي أروح أسبب مشاكل إلي والساعة والبشر والأنشطة ما راح لحظات أخيرة يعني حاولت مع ذلك يعني ولكن في النهاية ما رحت.
إيش أعتقد إنه كان بحاجة إلى موجهين وناس يعني يكون عندهم تجربة سابقة.
هو كان يعني خذ الله ما شاف لو كان هذا الدعم لو أنا أو غيري كان لازم يكون من البداية يعني من بداية تشكل الساحة إنه هيحضر فيها ويفهمها وتفهم وتستوعب، ولكن لاحظت إنه الشريحة الأساسية اللي عم يديروا العمل العربي هناك ستكون معادية بالنسبة لأمثالي لو رحت. فبدي أتعبون ويتعبوني من سبب الأشكال فما كان في يعني غلبة السلبيات على الإجابة لو نروح في النهاية هذا بالنسبة. طب وكانت القضية أنا كنت في الغرب السنة كما تعلم في قضية الجزائر خلال نفس الفترة البوسنوية هذه كنت من الغرب فيها فما كان استطيع أن نطلع فيه، ولذلك الآن مهتم أجمع عنها معلومات حتى نتمم البحث، يعني هذه الانتفاضة الجهادية خلينا نسميها من 87 86 إلى الآن صار لها 10 سنين، يعني التجمع العربي عمليا بدأ في 86 هنا بعد معركة الجاجي ونحن الآن في 97، يعني هل 11 عاما هي الماضية هي مرحلة الزهو اللي هي النتائج السلبية والإيجابية للعمل الجهادي كله طلع 19 سنة حصلت تبعنا، فممكن غدا إن شاء الله أنتم 8 إلى 10 تعطونا محاضرة ثم آخذ أتابع عن الموضوع أختار المواضيع من هذول نحكي فيها غدا وبعد الظهر اخونا يتابع معنا كالعاده. في شيء اخر؟ نعم.
عندي سؤال.
نعم.
السؤال يقول ما هو الضابط للعمل بالسياسه الدعائيه في مجال حرب حروب العصابات الاسلاميه؟ العلم بان السياسه بالمفهوم العصري لها وهي استحلال الكذب والمصالح القوميه في كثير من الاحيان يخالف الشرع او يخالف السياسه الشرعيه. وهل من الضروري على القيادة دراسة وفية للسياسة الشرعية التي تقوم على المصلحة الشرعية؟ أرجو التوضيح.
طيب الآن أنا فهمت في شقين السؤال، ما هي ضوابط الدعاية وما هي حدود الكذب المتاح للمسلمين فيها؟ إذا كان جائز يعني إنجاز التعبير. الأمر الثاني الشمل ما كان يجب
لي نقول هل هي
يعني هل ضرورة دراسة السياسة الشرعية من قبل الخير؟ هو هذا السؤال من شقين. أما الشق الأول فتناولته بشكل وافي في كتاب التجربة السورية، لأنه الدعاية في الجهاد في بلاد الشام قامت على الكذب المحض. تجربتنا في سوريا قامت الدعاية فيها على الكذب المحض، وكان يكتب في مجلة المجاني إذا ترفع الآيات والأحاديث منها كل الباقي كذب، يعني تهويلات المبالغات ولف ودوران، وأشرف عليها الإخوان المسلمين. فاللي بدي أقوله وحتى ذكرته هناك أنه حتى الإمارة الشيوعي اللي ما عنده ضابط من دين ولا بالمدين أنه يكون صادق، قال كانت دعايتنا وخطتنا في الدعاية في معركة كوبا هذه تقوم على أن صدقنا في مواجهة كذب النظام. قال اللي حطوها لنفسهم في الدعاية أنه صدقنا يعني في مواجهة كذب النظام، حتى تحولت بياناتنا وتوجيهاتنا وعلاقتنا مع العالم وما نقوله إلى مراجع موثوق بها من كل وكالات الأنباء يقولون هذول الناس ألفوا منهم أنهم ما بيكذبوا. فكان يقول أني إذا ردنا نحن خلاصة ما نريد أنه ما نقول فيه الحقيقة نذكر، يعني نذكر خسائر العالم مثلا ما نبالغ فيه وخسائرنا ما نذكره، ولكن إذا ذكرناها فنذكرها كما هي. فأقول أساس عملية الدعاية واجبة ولازمة، ولكن أساسها الصدق أولا، لأنه لا يجوز الكذب، لا يجوز الكذب بحالنا الأحوال إلا في القضايا المحدودة جدا اللي بتمنع في هذه القضية قضية الكذب على العدو في مجال الخدعة. أما فيما يتعلق في بياناتنا للمسلمين أو في توجيهاتنا لرأي العام أو فيما نعلن عن أنفسنا أو فيما نزعم من مزاعم أو فيما نعطي من وعود، فيجب أن يكون قائم على الصدق، لأن المؤمن قال رسول عليه الصلاة والسلام قالوا يزني قال يزني، قالوا يسرق قال يسرق، قالوا يكذب قال المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب. فحدود الكذب محصورة جدا 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 حتى في داخل الضرورات في أشياء سطحية جدا، ولو رأيت الخاص فيها تجد نوع من المواراة أو في أشياء لا يمكن أن تسمى كذب حقا. الدعاية نعم ضرورية وواجبة، وهذا التهويل الذي تقوم فيه وكالات الأنباء الأخرى والتاسي والدعائية والناس عقم فعول سلبي. الناس لمجرد الآن حتى عوام الناس ما تسمع شغلة في جرائد الدولة أو في الصحف أو في الإذاعة ولا في مباشرة حتى على الصدق الذي فيها. فبالإجمال أقول أن الدعاية فعلا يجب أن تقوم على الصدق وليس على الكذب، يعني هذا من ناحية الممارسة. ليس من الضروري، صحيح أن السياسة كلها قائمة على مبادئ خسيسة ولا أخلاقية، ولكن حدود السياسة الشرعية المضبوطة عندنا وافية وكافية، ولو ما أنه بتكفينا لما انتصر رب العالمين كان نزل علينا غيره، نزل علينا بهذه الصورة لأنها كافية لو طبقت أنك تنتصر فيها. ما أنك بحاجة تعمل لف ودوران وميكافيليات وكذب وتستخدم الجانب الوسخ من السياسة المتعارف عليها عند السياسيين حتى تكون نحن ننتصر. لم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود؟ فهذه قاعدة، أوفوا بالعقود. فما تستطيع أن تعطي عقود ووعود وعقود. ولذلك لما الشيخ منير الغضبان حتى في أعظم زلاته لما أفتى بالتحالف الوطني وجرى التحالف مع الأحزاب، قال هناك ضابطين لا تستطيع أي جماعة وهي تريد أن تتحالف أن تتجاوزه، لا تستطيع أن تعد المشركين بالمشاركة في الحكم بعد النصر. قلنا نتعاون على حافظ أسد، هو رأى أنه ممكن، ولكن قلنا بعد حافظ أسد نتقاسم السلطة بصورة كذا وكذا لكم ولنا وحبيس أحزاب وتعبير ما أدريش، فهذا ليس لها أن تعطيه، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يعطي ما هو أقل منه بكثير وفي أشد مراحل الاستضعاف. هم ليس بحثنا الآن. النقطة الثانية تهمنا، قال ولا يستطيع أن يعطوهم العهود ويبطلوا أنهم سينقضوا. ونحن المدينة الواجهة الإخوان قلنا لهم كيف تعدوا لهذول؟ قالوا نحن لما ننتصر لكل هذا الحديث يعني حينقض، يعني حيمارس السياسة الدولية. هم بكذبوا علينا نحن بنكذب عليهم، هم بيعملوا نحن نعمل، هم بيدمروا بقتل الأطفال النساء نحن بنقتل أطفال النساء. في جانب أخلاقي لنا فيه حدود، نحن نصرنا بهذا الجانب الأخلاقي أصلا، وهذا جعل لنا مصداقية حتى عند العدو أكثر مما عند الصديق. فالسياسة مضبوطة عندنا بأنها شرعية وليست مفتوحة. يستطيع العلماني والشيوعي حتى الإسلامي غير الجهادي الآن دخلوا في هذا المجال، حتى صرنا نقول لهم اختراق شيء، يعني كل شيء إسلامي، صار يقولوا ديمقراطية إسلامية واشتراكية إسلامية ورأسمالية إسلامية، في الآخر صار في كذب إسلامي واحتيال إسلامي ودجل إسلامي وكله موصوف والعقد للحقد، حتى فقدنا نفس الهوية نفسها. يعني يطلع واحد في حملة انتخابية الآن بيكذب مثل الباقين، لاحظ حملات انتخاب البطل المسلمين وحود وعهود وولاء وخواريف نفس القصة نفس القضية. الانتخابات الداخلية للإخوان المسلمين لما كنا فيهم والمصارعات اللي حصلت داخليا على انتخاب مجلس الشورى مثل اللي تسمعوا في الحملات بتاع الكنيسة بتاع وعود حتى للزواج وعود بزوجك بنتي وبعطيك وبسعلك وبعمل لك إقامة وبقول لك عقد عمل بيصور هذا. فبورست السياسة من قبل الإسلاميين في كل مواصفاتها الحقيرة. يعني حتى الآن معروف عندنا أن تكون سياسي معناها أنه رجل كذاب مخادع بيعطي وعود بلف بالعرض. فهذه الصفات تسربت إلى كثير من العمل الإسلامي. العمل الجهادي لم تتسرب له الحمد لله لأنه الجهادين ما مرسوا سياسي لا مليحة ولا عقل. الجهادين إلى الآن ما مرسوا سياسي لا مليحة ولا عقل، دائما تمارس عليهم سياسات. فإذا بدأنا بدنا نمارس سياسي فهذه السياسة لازم تكون مضبوطة في حدود الشرعية. وأما في الإعلام فتعتمد الصدق. وأما على الشق الثاني فهل يجب على القيادات أن تدرس القيادة الشرعية؟ أقول نعم يجب على القيادات أن تدرس السياسة الشرعية. يجب على القيادات أن تطلع على جانب السياسة الشرعية على الأقل. يعني لو ما درست المواريث وفقه الزكاة وفقه الطهارة وفروع كثيرة من أمور الدين ليس مشكل. ليس مشكل لو كانت تفقه في أمور فقه العبادات والجانب الضروري لكل